بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث رسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة بهذا التفسير وهو الجامع لأحكام القرآن بالقرطبي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة المائدة قوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا، الآية هذه صفة المنافقين، والمعنى أنهم لم ينتفعوا بشيء مما سمعوه، بل دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي من نفاقهم. وقيل المراد اليهود الذين قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وإذا دخلتم المدينة، واكفروا آخره إذا رجعتم إلى بيوتكم، يدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأتي. قوله تعالى: وترى كثيرا منهم، يعني من اليهود، يسارعون في الإثم والعدوان، أي يسابقون في المعاصي والظلم. وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون،
يعني وإذا جاءهم قالوا آمنا وقد دخلوا الكفر وقد خرجوا به، قيل في المنافقين وقيل في اليهود. نعم.
قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، لولا بمعنى أفلا، أفلا ينهاهم يزجرهم. الربانيون علماء النصارى، والأحبار علماء اليهود، قاله الحسن. وقيل الكل في اليهود، لأن هذه الآيات فيهم، ثم وبخ علماءهم في تركهم نهيهم فقال لبئس ما كانوا يصنعون، كما وبخ من يسارع في الإثم بقوله لبئس ما كانوا يعملون. ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر، فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد مضى القول في هذا المعنى في البقرة وآل عمران. وروى سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر قال: بلغني أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب فيها فلان العابد، فأوحى الله تعالى إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وفي صحيح الترمذي: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، وسيأتي. والصنع بمعنى العمل، إلا أنه يقتضي الجودة، يقال سيف صنيع إذا جود عمله.
نعم. فقال هنا: ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر، هذا إذا كان تركه مع القدرة عليه، أما إذا كان قد ترك الإنكار لعدم القدرة عليه فلا يلحق ذلك بمرتكب المنكر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فقد لا يستطيع الإنسان الإنكار لعدم قدرته، فحينئذ تسقط الواجبات، فيسقط الواجب بالعذر. أما التشديد يكون على من قوي على الإنكار وقدر عليه ومع ذلك تركه، فهو ومن ارتكب المنكر في الإثم مشترك. هذا ارتكب المنكر فأثم على ارتكابه، وهذا ترك النهي فأثم على ترك الواجب عليه. حتى قال العلماء: حتى لو كان هذا المنكر فاعلا للمنكر، رجل مدخن ويعلم أن التدخين حرام ورأى مدخنا، هذا الرجل يلزمه أمران: الأمر الأول أن يترك التدخين، والأمر الثاني أن ينهى عن التدخين. طب لو ما ترك الأول، لو ما ترك التدخين، هل يسقط ولزوم نهيه عن المنكر هنا؟ لا، ما يسقط. فإن ارتكب الأول فلا يرتكب الثاني، ويقول اترك هذا التدخين، تدخين حرام. نعم.
قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال عكرمة: إنما قال هذا فنحاس بن عزوراء لعنه الله وأصحابه، وكان لهم أموال، فلما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم قل مالهم، فقالوا إن الله بخيل ويد الله مقبوضة عنا في العطاء، فالآية خاصة في بعضهم. وقيل لما قال قوم هذا ولم ينكر الباقون صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا. وقال الحسن
يعني في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلول، هل كل يهودي قال ذلك؟ فقيل قاله بعضه وعليه، فتكون الآية خاصة في بعضهم. والثاني أنه لما قال هذا بعضهم وأنكر الآخرون نسب القول لهم جميعا، ولا شك أن القول ولم ينكر الآخرون نسب القول إليهم جميعا، ولا شك أن من قال قولا وافقوا عليه جلساؤه فإن القول ينسب لهم ولا لا؟ ينسب لهم جميعا، فإن القول ينسب إليهم إيه؟ جميعا، طالما أنهم ساكتون سكوت رضا وسكوت تأييد ولا منع من إنكار أحدهم عليه، فإن القول ينسب إيه؟ إليه. فيقال مثلا هؤلاء الجهمية يدعون إلى كذا وكذا، وإن كانت داعية إلى هذا التجاهم رجل رجلان ثلاثة والباقي مقلد، لكن يقال هذا دعا إليه الجهمية، دعا إليه الصوفية، دعا إليه كذا. نعم.
وقال الحسن المعنى يد الله مقبوضة عن عذابنا. وقيل إنهم لما رأوا النبي،
ومن هنا قال العلماء يا إخواني بأن المنتسب إلى طائفة من طوائف أهل البدع يكون مبتدعا حتى ولو لم تقم حجة خاصة على مثل هذا، كونه ينضم إلى هذه الجماعة والطائفة وكذا وكذا وكذا، هذا يقال مبتدع عند الله بأن تولاه الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا جهم مبتدع، هذا جهم كذا. أما أنه كافر لا، هذا يحتاج إلى إقامة حجة خاصة. أما كافر عينا هذا يحتاج إلى إقامة حجة خاصة. نعم.
وقال الحسن المعنى يد الله مقبوضة عن عذابنا.
نعم.
ما لدى شيخ صحيح؟ هل هذا المعنى صحيح؟
بعيد والله أعلم. نعم، لأن الله رد عليه فقال بل يداه مبسوطتان، فالرد يقتضي أنهم وصفوا الله عز وجل بما فسر به أولا. نعم.
وقيل إنهم لما رأوا النبي صلى الله
يعني
عليه
وسلم يد الله مقبوضة عنا في العطاء. نعم.
وقيل إنهم لما
رأوا الله بخيل، هذا هو المعنى. من؟ لا، حتى الموضع حتى لو احتمل هذا في اللغة كما قلنا السياق له دلالة أخرى، فقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يدل على أن المراد من الطعن هو أن الله عز وجل بخيل. نعم.
وقيل إنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في فقر وقلة مال، وسمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستعين بهم في الديات، قالوا إن إله محمد فقير، وربما قالوا بخيل، وهذا معنى قولهم يد الله مغلولة، فهو على التمثيل كقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ويقال لخيل جل الأنامل ومقبوض الكف وكز الأصابع ومغلول اليد. قال الشاعر كانت خراسان أرضا إذ يزيد بها وكل باب من الخيرات مفتح، فاستبدلت بعده جعدا أنامله كأنما وجهه بالخل منضوح. واليد في كلام العرب تكون بمعنى الجارحة كقوله تعالى وخذ بيدك ضغصا، وهذا محال على الله تعالى. وتكون بمعنى النعمة، تقول العرب كم يد لي عند فلان، أي كم من نعمة لي قد أزديتها له. وتكون بمعنى القوة، قال الله عز وجل واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي ذا القوة. وتكون بمعنى الملك والقدرة، قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وتكون بمعنى الصلة، قال الله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عملنا نحن. وقال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي الذي له عقدة النكاح.
الصلة يعني مما عملت أيدينا، يعني مما عملنا. نعم. لحظة. ها.
وتكون بمعنى التأييد والنصرة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام يد الله مع القاضي حتى يقضي والقاسم حتى يقسم. وتكون لإضافة الفعل إلى المخبر عنه تشريفا له وتكريما، قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلا يجوز أن يحمل على الجارحة، لأن الباري جل وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض، ولا على القوة والملك والنعمة والصلة، لأن الاشتراك يقع حينئذ بينه بين وليه آدم وعدوه إبليس، ويبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى التخصيص، فلم يبق إلا أن يحمل على صفتين تعلقتا بخلق آدم تشريفا له دون خلق إبليس، تعلق القدرة بالمقدور لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسات ولا من حيث المماسات ومثله
المماسات
حيث يا شيخ
ما من حيث المماسات يعني المماسات
ومثله ما روي أنه عز اسمه وتعالى وعلاه وجده، كتب التوراة بيده وغرس دار الكرامة لأهل الجنة وغير ذلك، تعلق الصفة بمقتضاها.
طبعا هذا فيه تعطيل صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وهذا هو منهج الأشاعرة في هذا التحريف. فقول هنا قول مردود، قول باطل في نفي إثبات اليدين حقيقة لله سبحانه وتعالى. أما من جهة معاني اليد في اللغة فنعم كما ذكر هنا اليد خطوطة في اللغة وكذا، لكن إضافتها إلى الله فرق بين الكلام على معناها في اللغة مطلقة وبين إضافتها إلى الباري سبحانه وتعالى، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فتكون عينا غير منفصلة بنفسها، مثل ما أقول يدك كتبت بيدك كذا وكذا، ثم إن الله لو لم يكن له يد لما صحت إضافته إليه. ولهذا أنا قد أذكر يدا ويراد بها معنى آخر، لكن إضافتها إلي لا تثبت الصفة ولا تنفيها، لأن المحل لو لم يكن قبيلا لهذا لما صحت الإضافة إليه. فمثلا لو قلنا فلان هذا مثلا أخذ على فلان أو له يد على فلان، له يد على فلان، له يد على فلان، تؤول يعني أنه لو خدمة له جميل له كذا، لكن لو لم يكن له يد ما صح مثل هذا. كذلك مثلا إذا قلت أنت في عيني، أنت في قلبي، قلبي معك، كل هذا لو لم تكن محلا أنت لاتصافي بهذه الأشياء لما صح الإخبار عنك بها. ما يتصف أن تقول أنت في قلب بيتي، في قلب سيارتي، أنت في عيني سيارتي، لأن السيارة ليست لها عينان ولا البيت له قلب ولا إلى آخره، لكن المحل قابل لهذا وله ذلك، لهذا صحت نسبة ذلك وإن تأولناها، مثل القول عز وجل تجري بأعيننا والمعنى بمرأة منا، لأن السفينة ما تجري بعين الله حقيقة، لكن هذا دليل على اتصاف الله عز وجل بصفة العينين. ليه؟ لأن الله عز وجل أضافها لنفسه. ولهذا فرق بين المعنى اللغوي إذا أطلق وبين ما إذا أضيف، ما إذا أضيف، فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة الحقيقية. ولهذا العلماء فرقوا بين إيه؟ محمد له يد علي ويد محمد علي، يد محمد علي يدان حقيقية. ثم إن التثنية تمنع ما يسمونه هم بالمجاز والخروج عن الحقيقة، فالتثنية مانعة من ذلك. ثم إن النصوص الأخرى قد دلت على صفة اليدين، كما وصفت اليدان بالقبض والبسط وغير ذلك، وهذا لا يكون إلا من صفة يدين حقيقيتين. كذلك أيضا لو كان المعنى يا إبليس منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان المعنى غير اليدين حقيقيتين لما بمعنى القدرة بمعنى كذا لما كان لآدم مزية على إبليس، لأنه سيقول وأنت يا رب خلقتني بقدرتك، خلقتني بقدرتك. ولأنه أيضا الأصل العمل بالظاهر والقول به، إلا أن يرد دليل يخرج هذا الظاهر عن إيه؟ عن معناه الظاهر إلى غيره، ولا يصح أن يكون التقييد هنا تقييد عقلي، لأن هذا لا تعارض به النصوص. هذا لا تعرض نفسه عليه. فقوله هنا واليد في كلام العربي تكون الجريحة كقوله تعالى وخذ بيدك ضغطا, وهذا محال على الله تبارك وتعالى. أول إحنا ما نقول جريحة وكذا نقول نثبت يدين حقيقيتين حقيقيتين, فيكون تعبيرنا إثبات اليدين الحقيقيتين لله سبحانه وتعالى. وما المانع؟ فإن قيل هذا محال لأن هذا تبعيض, وما تبعيض؟ نقول هذا محال لأنك تصورت أن اليدين كأيدي البشر, والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلامه هنا هو كلام الأشاعرة. نعم.
قوله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا, حذفت الضمة من الياء لثقلها أي غلت في الآخرة, ويجوز أن يكون دعاء عليهم. وكذا ولعنوا بما قالوا, والمقصود تعليمنا, كما قال لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله, علمنا الاستثناء, وكما علمنا الدعاء على أبي لهب بقوله تبت يدا أبي لهب. وقيل المراد أنهم أبخلوا الخلق فلا ترى يهوديا غير لئيم, وفي الكلام على هذا القول إضمار الواو أي قالوا يد الله مغلولة وغلت أيديهم, واللعن الإبعاد وقد تقدم. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ابتداء وخبر أي بل نعمته مبسوطة, فاليد بمعنى النعمة.
أشوف سبحان الله. طيب ليه نخرج عن هذا الظهر وعن من نجي السلف؟ ولهذا يا إخواني كما نقول مثال هؤلاء العلماء خفي عليهم الحق وخفي عليهم مذهب والسنة والجماعه. قد يقول قائل يعني كيف يخفى المذهب هذا؟ معقول مذهب السنة النبي أخبر عنه لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم؟ نقول نحن النبي قال هذا, لكن ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن كل بقعة أن كل مكان أن كل شخص سوف يبلغ هذا المنهج. المنهج بالعموم هذا ظاهر على غيره ولا يغلب, فقد يخفى على الإنسان مذهب الحق لأن المنطقة التي نشأ فيها هي منطقة قامت على خلاف ذلك ولم تتعلم هذا الحق, فقد يخفى الحق على الناس. مثل انتشار مثلا أشعرة في مدارس مثلا رسمية وكذا, والطلبة تنشأ وتتربع على هذا وتمشي. ولهذا فرق مثلا بين التلميذ أو الطالب في المملكة مثلا والطالب في غير. الطالب في المملكة منذ الصغر يقول إيه؟ قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة اعلم رحمك الله تعالى, ولسه في الذائب ها, وبعد ذلك نواقض الإسلام عشرة ويذكر النواقض. طيب الطالب هذا في غير المملكة الدعوة زي ما احنا ورثنا كده احنا صغيرون في التاريخ, دعوة الوهابية هذه دعوة خرافية ولقد قضى عليه إبراهيم باشا وما أدري هؤلاء وردوا ابن عبد الوهاب الإمام المجدد ونحن ورثنا ليه مثل هذا. كذلك مثلا تجد الطلبة في المدارس بأن الكلام كلام الله عز وجل كلام نفسي وكذا, كلام نفسي خاصة وارث إن كلام نفسي, وكذلك اليد بمعنى القدرة ورث هذا فنشأ على هذا ولم يسمع خلافه. فإذا سئل عن هذه الآيات سوف يجيب عنها بما درس لأنه لم يصله الحق. فرق بين هذا وبين إنسان درس الحق وتربى عليه أيضا. فالغالب أن الإنسان يسير على حسب ما تعلم في بيئته, خصوصا إذا كان فيها من يقتدى بهم ويظن بهم الخير ولم يسمع عن السنة. نعم.
وقال قال بعضهم هذا غلط
أي بل نعمته مبسوطة فاليد بمعنى النعمة. قال بعضهم هذا غلط لقوله بل يداه, فنعم الله أكثر من أن تحصى, فكيف تكون بل نعمته مبسوطتان؟ وأجيب بأنه يجوز أن يكون هذا تثنية جنس لا تثنية واحد مفرد, فيكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين. يبقى المراد الجنس مش المراد ايه تثنية واحد مفرد بين الغنمين, فأحد الجنسين نعمة الدنيا والثاني نعمة الآخرة. طبعا هذا تعسف. وقيل نعمة الدنيا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة, بالنعمتين نعمة الدنيا الظاهرة والنعمة الباطنة، كما قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وروى ابن عباس عن نبيه أنه قال فيه النعمة الظاهرة ما حسن من خلقك، والباطنة ما ستر أو ما حسن من خلقك، والباطنة ما ستر عليك من سيء عملك. نعم. وقيل نعمته المطر والنبات اللتان نعمت بهما منهما، وقيل إن النعمة المبالغة كقول العرب لبيك وسعديك، وليس يريد الاقتصار على مرتين. وقد يقول القائل ما لي بهذا الأمر يد أي قوة؟ قال السدي معنى قول يداه قوتاه بالثواب والعقاب، بخلاف ما قالت اليهود إن يد الله إيه مقبوضة عن هذه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال لي أنفق أنفق عليك، وقال صلى الله عليه وسلم يمين الله
يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار
الليلة.
سحاء الليل والنهار. رأيتم ما أنفق مذ خلق الله خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض.
نعم هذه أضلة واضحة.
السح الصب الكثير ويغيض ينقص. ونظير هذا الحديث قوله جل ذكره والله يقبض ويبسط.
طيب.
وأما هذه الآية ففي قراءة ابن مسعود بل يداه بسطان، حكاه الأخفش وقال يقال يده بسطة أي منطلقة منبسطة، ينفق كيف يشاء أي يرزق كما يريد.
طبعا كل كلام كما قلنا هذا كل كلام الأشاعرة وهو مردود عليه وكلامه باطل، لأن هذا خلاف ظاهر النصوص. نعم. وبعدين وبيده الأخرى، إذا في يدان، في يدان حقيقية ويقبض ويبسط. نعم. لأنه تعلم هذا التأويل، تعلمها مؤولة، يعني هو تعلمها مؤولة أن مثل هذا يؤول والمراد ذلك الجنس وكذا، وأنت لو تربيت على هذا سوف تنافع عن هذا. فهم هم يؤولون، هم يأتون إلى النصوص، لكن نحن نقول هذه نصوص ظاهرة وبينة وواضحة، ليست المسألة في النص، وإنما المسألة في فهم النص. فهو النص الذي تعتبره أنت نصا صريحا في المسألة هو عنده مؤوله، فليس المسألة وصول النص. ولهذا قد يقع الجهل واحد بعدم بلوغ النص، اثنين قد يكون بوصول النص ثم الحكم عليه بالتضعيف وهو صحيح أو بالصحة وهو ضعيف مثلا، الثالث التأويل، قد يكون عندك النص وصلك النص وهو صحيح من عندك لكن مؤول على كذا. يا أخي أنا أسمع عن الجمعة يقول لك نعم حديث أين الله في السماء حديث صحيح، هذا الحديث صحيح، لكن ما معناه أين الله؟ المعنى أين ملكوت الله، أين ملكوت الله. يبقى هنا أولا فوصله النص محرفا في فهمه فورث ذلك. نعم.
ينفق قوله ينفق كيف يشاء.
والتلاعب هنا أو الإشكالية هنا هو في الدلالات اللغوية عند الإطلاق، فالدلالة اللغوية عند الإطلاق قالوا بمقتضاها ولم يلتفتوا إلى إضافة هذا الأمر إلى الله عز وجل، وأن المعنى حال الإضافة شيء والإطلاق شيء آخر. فحينما أقول ما من قال النبي ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه به إلا أبا بكر، فإن له يدا يدا لا يكفئ به إلا الله، فهذا محمول على التأويل وليست اليد الحقيقية. لكن حينما يضاف يد أبي بكر فهذا لا تكون اليد الحقيقية، إنما إذا أردت نعمة وردكتها تقول لمحمد يد على فلان لك يد علي. نعم. وفي نفس الوقت أيضا لو لم يكن محمد، لو لم يكن أبو بكر، لو لم يكن فلان، لو لم يكن علان له يدان حقيقيتان ما صح هذا التعبير أيضا عنه، ولو أريد به التأويل عند الإفراد
فأنا ما أضيف لي ما أقول له يد أو أقول مثلا قلبه كان معك مثلا قلبه معك أو أنت في عينيه أو إلى آخره إلا وأنت قابل للاتصاف بمثل هذا ولا يكون عبثا. ولهذا أنا أقول لك أنت في عيني في عيني الاثنين تقول شكرا جزاك الله خير مش عارف إيه، لكن لما أقول أنت في عينين سيارتي له أقول لك أنت في عينين سيارتي قلب سيارتي معك قلب سيارتي معك ما يفهم يعني إيه يعني ماذا هو. لكن لما أقول قلبي معك مع أن الجميع متفق أن قلبي معك يعني عاطفتي حرصي إلى غير ذلك، حتى العم يفهم هذا من عينيه من عيني الاثنين. في عم يقول لك والله مجاز وحقيقة ما أعرف، هل مجاز ولا حقيقة ولا أعرف هالمصطلحات ما أعرفها، لكن يعرف أن يعرف ما المراد بها. لك فلان ده طيب، فلان ده ما شاء الله حسن خلق. ليه؟ لأنه قال له من عيني. لو لم يكن لك عينان ما صح مثل هذا السياق، ولو كان هذا السياق مؤولا، لكن لو لم يكن لك عينان ما صح. وأشار العلماء لمثل هذه القاعدة في هذا الباب. نعم.
قوله ينفق كيف يشاء أي يرزق كما يريد، ويجوز أن تكون اليد في هذه الآية بمعنى القدرة، أي قدرته شاملة فإن شاء وسع إن شاء قدر.
لكن الحمد لله عز وجل على الهداية إلى السنة. ولا إخوان المعاني أنت تظنها الآن سهلة عندك بالنسبة لك تعلمتها ألم وفقت إلى السنة؟ هذه المعاني حار فيها كما يقولون أذكياء العالم، دفنتاني وسبعون طائفة على الانحراف وطائفة على السنة. لكن الإنسان سبحان الله إذا كان على المعتقد الصحيح يقول كيف الناس لا تفهم هذا. يعني أنت الآن تقول سبحان الله في الخروج على السلاطين، تقول أنت يعني كيف لا يفهم الناس هذه النصوص والإجماعات واضحة أعظم ما يكون وضوحا، لكن عند غيرك ليست واضحة. عند غيرك يقول كيف هذا يعتبر ولي أمر، كيف تعتبر ولي أمرا ولي أمر وهو القاتل المعتدي الظالم، هذا ولي أمر؟ هذا هو يتعجب منك كيف تكون على ذلك، يتعجب كيف تقول هذا. نعم.
قوله ولا يزيدن كثيرا منهم اللام لام قسم ما أنزل إليك من ربك أي بالذي أنزل إليك طغيانا وكفرا، أي إذا نزل شيء من القرآن فكفروا ازداد كفرهم. وألقينا بينهم قال مجاهد أي بين اليهود والنصارى، لأنه قال قبل هذا ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقيل أي ألقينا بين طوائف اليهود كما قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم متباغضون غير متفقين، فهم أبغض خلق الله إلى الناس. كلما أوقدوا نارا للحرب يريد اليهود، وكلما ظرف أي كلما جمعوا وأعدوا شتت الله جمعهم. وقيل إن اليهود لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله التوراة أرسل الله عليهم بختنصر، ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس الرومي، ثم أفسدوا فأرسل الله عليهم المجوس، ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين، فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله. فكلما أوقدوا نارا أي أهاجوا شرا وأجمعوا أمرهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم أطفأها الله وقهرهم ووهن أمرهم، فذكر النار مستعار. قال قتادة أذلهم الله جل وعز، فلقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وهم تحت أيدي المجوس، ثم قال جل وعز ويسعون في الأرض فسادا، أي يسعون في إبطال الإسلام، وذلك من أعظم الفساد والله أعلم. وقيل المراد بالنار هنا نار الغضب، أي كلما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم وتجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار الغضب أطفأها الله حتى يضعفوا، وذلك بما جعله من الرعب نصرة بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم نكتفي بهذا القدر. نعم. من؟ لا يقال أصحاب السبت هم الذين اعتدوا، لكن حال الناس معهم طائفتان، طائفة أنكرت وكذا وطائفة قال كلمة تعيدون القوم من اللوم منكم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني سكتت عن هذا. أما أصحاب السبت طائفة واحدة، لأن أصحاب السبت يعني الذين اعتدوا في السبت، فالذين اعتدوا في السبت طائفة واحدة،
نعم. لا إله الله عز وجل ما ذكر في الهلكة إلا قوم، فدلها على أن القسمان ناجيان، لكنما سكت عنهم لما سكتوا، لأن الله ما ذكر الهالكين إلا طائفة واحدة. نعم. نعم.
هل يشكل هذا في اعتبار وصف الدنيا
والابتداع؟ العلماء قالوا اللي بينتسب الى المعتزله الى الجهميه طالما ينتسب الى طائفه هذا الحق به، لان ليس لنا الا هذا الظاهر فهو منه، ولاننا ما ندري هو وصله ولا ما وصله، ولهذا يكون معه مع اهل البدايه. اما مساله بقى الحكم على المعين بالكفر او خلافه فدي اخرى، ولهذا اشترط في الجهميه قامت الحجة على المعين إذا أرادوا تكفيره، أما في التبديع خلاص ده جهمي طالما أنه جهمي هذا مبتدع ضال، إنما هل هو كافر؟ لا، هذا لابد من إقامة حجة خاصة. نعم. إلا من لم ينتسب، من لم ينتسب له مثلا إيه مال إليهم ولم ينتسب إليهم، دي اللي يقال قد يجهل، مثل مثلا ناس مثلا مشوا مع بعض الطوائف ظنوا دول يعني الإسلام ودعوا للإسلام، ما عندهم أن ده طائفة اسمها كذا ولا فكر كذا، ما عندهم هذا، إنما الانضمام إلى طائفة يلحقهم به، يلحق العبد بهم. لا اللي هم احنا بنذكرهم الآن لمسألة بقى العاطفة الآن، يعني مثلا نازل الانتخابات ده خد من البيت رايح معاهم عشان يحطوا صوته عشان يعمل كده، لا لا ده مبحث تاني، ده مبحث تاني اللي هو الواقع، لانه لم ينتسب، لم ينتسب، انما وقع في بدعه، عندي مساله اخرى.
هو انتسب بس هذا لتاويل، يعني هي اصلا الانتساب هي بدعه من سائر البدع يطبق عليها قاعده
لا دي مساله، أنه قال قول الأشاعرة خلاص، لو انتسب إيش انتسب، لو انتسب خلاص هو بينهم. لا بس في نقطة، يعني اعتقاد يعني على عقيدته منهجه، وفي يرد مثل هذا، يرد مثل هذا عن السلف أنهم ينسبون مثلا قد ترى نسبة ابن حجر الأشاعرة وقد نسبته إلى الأشاعرة، والقرطبي كذلك ترى نسبته إلى الأشاعرة، بل قد ينسب الرجل الذي وقع في بدعاتنا وفق بدعاتنا قد ينسب لهذا اللفظ، يقول هذا مبتدع من باب الإنكار عليه ولم يكن كذلك عينا
العلماء، هؤلاء من كان من علمائهم، بس هو أصلا عنده تأويل وعنده كذا، فالعلماء رأوا هذا الأمر، لكن هو القرطبي من الأشاعرة، حتى الشيخ صالح قال ومن تفاسير الأشاعرة تفسير القرطبي، والشيخ الإسلام قال ومن كبار الأشاعرة القرطبي، لذلك هو
عموما ده ليس كما قلنا، ليست هي القاعدة التي معنا، القاعدة اللي معنا الانتساب إلى طائفة انتساب، يعني بمعنى نصارى أشعريا على أصولهم يدعو إلى منهجهم، واخد بالك، فهذا منهم،
بس هم رأوا أنه متأول وعاش في بيئة، فهو لأن
اللي إذن كل أشعري يعتقد
الانتساب شفنا هذا من ضمن البدع.
سؤال ما الفرق إذا هيكون بين هذه الحالة وبين الأشعار الأصلي؟
هو أشعاري بس هو متأول عنده جهل أصلا.
طب ما كل أشعار متأول؟
لا ما في متأول.
كيف لا إيه بقى؟
في قمة على الحجة وفي نطقها من
الحجة. لا يبقى أنت هنا، هتوقف الأشعار كلهم حتى تقام الحجة، فلا تقول مبتدع.
ما هي دي بدعة من ضمن البدع، نجري على قاعدة البدع اللي هي شروط الموانع.
الآن هيبقى إيه الفرق بين هذا وبين الأشعاري؟
مثلا واحد منتمي للإخوان مجرد انتماء إن هو قالوا له تعالى وكذا وادخل
النيل. طب ما احنا دول قلنا يا محمود، ما عشان كده بنقول لك دلوقتي هو ما انتسبش. هو ما انتسب الآن.
وقال لك أنا من الإخوان.
ما انتسب هو نزل معه.
ليه احنا خرجنا هذه الصورة من قاعدة شروط الموانع؟
لأنه ما انتسب.
ليه
مش معهم كده ما انتسب؟
انتساب من الشروط.
يبقى احنا نعود الى القاعده بقى، الرجل الذي يوافق هؤلاء في قول او كذا وكذا وكذا وبين يبقى احنا قلنا ان هذه القاعده دي هتبطل، يبقى خلاص كل من قال بالقول تنسبه الى هذه الطائفه وتاتي المساله.
طب القاعده دي شفنا ليه ما اخرجناها من قاعده الشروط والموانع في التبديع؟
نعم
يعني الانتساب دي بدعه
لانه لم يدعي الانتساب هذا.
لا انا بقول الانتساب، الانتساب ليست هذه بدعه.
آه.
الانتساب دي بدعه
تمام،
لما لم نجري عليها اصلا قواعد الشروط والموانع، هي اصلا بدعه مستسار ليس لها ميزه، مثل المجلسه مثل النصرة مثل اي بدعه، هي الانتساب دي من ضمن البدع، بل ربما يكون فيها اشتباه اكثر.
لان هذا هو الظاهر، هذا هو ظاهر. تخرج عن الظاهر يبقى انت باقامه حجه.
المماشاه
تخرج عن الظاهر،
المماشاه والمؤاكله والتقرير اصلا برضو المسائل، هو ده الظاهر برضو، بل هذا اصلا الانتساب فيه في اصلا اشتباه كبير جدا، لانه بينتسب ويريد نصر
فيها في هذا جواب العلماء في هذا. الشيخ ربيع له تفصيل طويل،
الشيخ الاسلام
الشيخ ربيع له تفصيل في هذا، انه اذا انتسب الى الطائفه، اذا انتسب الى الطائفه يعني صار من هذه الطائفة انتسابا، انتسب إلى منهجهم وكذا، هذا منهم. أما العالم الذي يكون له القول يوافق هؤلاء، هذا الذي لا يلحق بهم حتى إيه؟ حتى لكن يقال وافقهم في كذا فعل كذا فعل كذا إلى آخره.
قالوا في المنتسبين، قالوا في المنتسبين أخطأ منهم أول قسم، إن هم ليس عليهم.
هتجد يعود إلى مثل هذا اللي هو الانتساب، ليس الانتساب اللي إحنا قلنا، مثل أحمد رحمه الله لما قال هم يلحقون المجالس والمخارط كذا به تمام، لكن ليس مطلق هذا. ولهذا أحمد رحمه الله على مسؤول عن الرجل يمشي مع صاحب البدعة الحق مباشرة، قال أو تعلمه، لأن هنا ما أظهر الانتساب، هو مجرد المماشاة. إذا بينت له وأصر عن المماشاة خلاص، إذا هو يعني إيه انتساب يا محمود؟ أنا أشعر بس خلاص، هذا الانتساب مش باللوازم، مش باللوازم. قال أنا أشعري
من كبار
يا أخي الله كرمك، عموما عموما مش دي نقطة اختلاف، ليس هذا نقطة اختلاف، ليس هذا نقطة الاختلاف.
وفي الفتاوى الكبرى قال المعظم أبي المعالي الناقل كلامه أبو عبد الله القطب، وهو من أكابر علماء الأشعرية، يقول أبي المعالي هذا بعض التحام. شيخ الإسلام ستكلم ماذا قال؟ قلت هذا الكلام فيه ما يجب رده، ما يجب رده أمور عظيمة أحدهم
تمام تمام. عموما 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 احنا ما عندناش كلام معين ليه؟ لان حتى لو صحت نسبه هذا يبقى خلاص ما خالفش القاعده، ما خالفش يعني لو صحت النسبه لان هذا وان هو على مذهب الاشعري وانه اشعري او كذا وكذا، خلاص صار ايه اللي يمنع انه ياخذ حكم المبتدع؟ هل هو متاول؟ جميع الاشاعره متاول، يبقى ما في فارق، يبقى الضابط هنا لم يكن ضابطا محبوكا. يبقى حتى من انتسب الى الشعراء المعتزله ودعا بدعوتهم واصل مناهجهم وكذا لا ابدعه حتى تقوم الحجه عليه، وهذا ما قاله احد، هذا ما قاله احد. فهناك فرق بين من يؤصل هذا المنهج وكذا حتى المتأول، وكل واحد متأول، في احد مش متأول، الخوارج متأوله والمعتزله متأوله، كل هؤلاء كتب من قبل فهم. اذا سنتوقف عن تبديع كل هذه الطوائف بأعينهم حتى تقوم الحجة على عين كل إيه؟ واحد. فلابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. من هذه الشروط الانتساب إلى هذه الطائفة والدعوة إلى أصولها، إذا انتسب إلى الطائفة ودعا إلى أصولها فهو منهم وبالتالي يبدع، هذا الشرط. تريد أن تنفي هذا عنه، هذا دليل على ذلك. نعم، ومر معنا هذا الكلام الشيخ ربيع، هذا كلام طويل.
الأزهر شيخنا بيقول أهل السنة الأشعار هذا يضرب، هل كل أزهري قال أنا من الأشاعرة يبدع؟
طبعا، يقول أنا من الأشاعرة وأدعو على هذا؟ طبعا،
هو يستعتقد
بخلاف الطالب اللي بيدرس،
يقول أهل السنة،
خلاف الطالب اللي بيدرس في المدرسة،
يقولون أنت أهل السنة، بيقولوا أهل السنة فرقتان، الأشاعرة أهل السنة، يعني أصلا ملبس عليه بهذا الأمر.
عشان كده في فرق بين اللي بيدرس هذا واللي بيتبنى هذا، اللي بيدرس هذا بيدرس منهج امامه بيكتبه في الامتحان، هو ما عرف الا هذا، فعمال يقول لك واهل السنه طائفه ما ادري كذا كذا الى اخره. انما اللي بيقول انا اشعري ويدعو الى اصول الاشاعره ودخل في مذهب الطائفه، الذي يدخل في مذهب الطائفه يحكم عليه بحكمها. طيب تخرج عن هذا بيبا، تخرج عن هذا بالدليل الخاص. هذا مثل تمام مثل ابن حجر، احكم على ذلك. ولهذا قال بعضهم ابن حجر الاشاعره
لا نحكم عليه،
نسبه الاشاعره، لكن نسبه ايه؟
أن المذهب الذي أنا أظهره هنا هو مذهب الأشاعرة. أما هو يرد على الأشاعرة في المواضع يعني وما ينطلق من تأصيل
قرطبة الجويني
مطلق الانتساب إلى طائفة من أهل البدع يلحق الشخص بهم. انتسبت وتدعو إلى هذه الأصول وأنت معهم أنت منهم تماما، بخلاف رجل مشى معه. يبقى فيه قول أحمد الرجل يمشي مع هذا نبأ نلحق به، قال أو تعلمه. إنما أنا الآن أدرسكم ماذا بالأشعري مثلا يعني خلاص، وبين المذهب الأشعري هذا ومذهب الصفة عالجوا مع هؤلاء الذين يدعون إلى مثل هذا. أقول مثل هذا لا يبدع حتى كذا؟ لا، هذا منتسب إلى هذه الطائفة ويدعو إلى أصولها فهو منهم. هذا الظاهر العند ده توافر الشرط هنا، هذه توافر البدع. لكن تيجي تخرج واحدا، تيجي واحد يدعو إلى السنة وكذا لكنه في قول زل فيه فوافق قوله هذا قول هؤلاء، هذا لابد من إقامة حجة عليه. نعم، ونحن مرة مع كلام العلماء في هذا في الجرح والتعديل، وكلام الشيخ ربيع هو تفصيل جيد في هذا الباب. نعم، نعم. لا، وبعدين مثل هذه الإطلاقات قد تطلق أحيانا من باب التنفير حتى لو اقتدى به. ومر معنا مبحث ممكن يطلق على الواحد من هؤلاء مبتدع من باب الإنكار يعني حتى لا تقتدي به، وليس أن هذا على حقيقته. أما الذي ينتسب إلى طائفة فالتفصيل في ذلك معروف. نعم.